أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث محاولة لتسليط الضوء على بعض المقامات الأعظم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحدث عنها عبد الله المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في البداية أقف عند نص يدور الحديث فيه حول معرفة مقامات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العجز عن هذه المعرفة هو المتعين، كذلك العجز عن معرفة مقامات الأنبياء العظام والأولياء المعصومين أهل البيت عليهم السلام، وصاحب المقام الأول في أساس وأعظم هذه المقامات هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مقاماته تتفرع مقامات أهل البيت عليهم السلام بالدرجة الأولى، ثم مقامات الأنبياء. هذا النص تحدث فيه الإمام رضوان الله تعالى عليه كما يلي، يقول: اعلم أنه لا يمكن معرفة روحانية ومقام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، خاصة مقام النبي صلى الله عليه وآله الروحي بالخصوص، هو هذا لا يمكن أن يعرف، وكذلك مقامات الأنبياء العظام والأولياء المعصومين عليهم السلام عامة، لا يمكن معرفة هذه المقامات بالتفكير والتدبر وسير الآفاق والأنفس، لا بد من الكشف، وسيأتي أن الكشف الناقص ناقص، وغير الكاملين لا يمكنهم أن يعرفوا إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو سيد الأولين والآخرين. لماذا لا يمكن معرفة مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسائر المعصومين من أهل البيت وغيرهم إلا من خلال الشخص الكامل، الإنسان الكامل كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟ يقول: لأنهم، يعني النبي وسائر الأنبياء وسائر الأولياء، من الأنوار الغيبية الإلهية، إذن معرفتهم لا يمكن الوصول إليها من خلال العلوم والطرق المتعارفة. من الأنوار الغيبية الإلهية هو المظاهر التامة للجلال والجمال وآياتهما الباهرة. السبب الثاني أنهم بلغوا، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وسيأتي أنه هو أساس، كما تقدمت الإشارة، هو أساس هذا المقام، بلغوا في سيرهم المعنوي منتهى العروج، تعبير الإمام هيك، وسفرهم إلى الله بلغوا الغاية القصوى والفناء في الذات ومنتهى العروج، قاب قوسين أو أدنى. رغم أن صاحب المقام بالأصالة هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وأن الأنبياء الآخرين السالكين لطريق العروج يبلغون هذا المقام السامي تبعا للذات المقدس للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات يؤكد الإمام الخميني كفقيه وحكيم متأله أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل الذي لم يحتج إلى أحد من البشر في هذا المقام، مقام الإنسان الكامل. وهناك 13 إنسانا كاملا، كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمير المؤمنين والزهراء والحسنان والتسعة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل البيت عليهم السلام يأتي مقامهم بعد مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على نقاش بين العلماء المختصين في كلمة بعد، أن هم مني وأنا منهم وأنفسنا وأنفسكم، يعني الحقيقة المحمدية حقيقة 14 نورا، مع التميز الواضح الأكيد، هذا أساس تصحيح العقيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدانيه أحد على الإطلاق. النص الثاني حول عظمة القرآن الكريم، وأنه لا يمكن أن يعرف عظمة القرآن الكريم حق المعرفة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه تعلم أهل البيت عليهم السلام مقام القرآن. أي واحد منا بيعرف القرآن مقدس والقرآن عظيم، وإذا قرأوا بيستفيد منه، بيقول الإمام يستفيد العارف والعامة وأي شخص، لكن المقام الحقيقي للقرآن الكريم كلام الله عز وجل، شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، المقام الحقيقي للقرآن لا يعلمه حتى أهل البيت بدون الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المجال يقول الإمام: من الآداب المهمة لقراءة الكتاب الإلهي الذي يشترك فيه العارف والعامي وتحصل منه النتائج الحسنة ويوجب نورانية القلب والحياة الباطنية، من الأداب المهمة شو؟ التعظيم، تعظيم القرآن. لكن حق العظم من يعرفها؟ منحصرة معرفة حق العظم للقرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وآله بمن أرسل إليه. لا، بعدان رح يحكي الإمام خميني عن مقامات، أول شيء عم يحكي عن مقامات الرسالة، عظمة الرسالة، بعدان بيحكي عن مقامات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعظيم يقول الإمام موقوف على فهم عظمته، عظمة القرآن، ونبله وجلالته وكبريائه، وهذا المعنى فوق، بدي أقول فوق طاقة البشر. وهذا المعنى وإن كان بحسب الحقيقة خارجا عن نطاق البيان وفوق طاقة البشر، لأن فهم كل شيء إنما يتحقق بفهم حقيقته، وهذه الحقيقة لا تحصل لأحد لا بالعلوم الرسمية، العلوم المتعارفة، مختلف أنواع العلوم، ولا بالمعارف القلبية والمكاشفات الغيبية للناقصين. غير النبي يحتاج في كماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصل إلى كمال وقد لا يصل. اللي وصلوا 13 وصلوا إلى مرتبة الإنسان الكامل، لكن البقية مراتبهم دون مراتب أهل البيت عليهم السلام. فإذن العلوم المتعارفة والمكاشفات الغيبية غير التامة لا يمكن أن توصل إلى معرفة عظمة القرآن الكريم. إذا نسأل للإمام الخميني مولانا بأي شيء يمكن أن نعرف عظمة القرآن الكريم؟ يقول بالمكاشفة التامة الإلهية لذات النبي الخاتم المباركة صلى الله عليه وآله وسلم. المكاشفة وين صارت؟ في أنس، في محفل أنس قاب قوسين، بل في خلوة سر مقام أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى، في محفل أنس قاب قوسين، بل في خلوة سر مقام أو أدنى، والبشر عاجزون عن الوصول إلى ما جاء به رسول الله، إلى ما يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من عظمة القرآن الكريم، إلا أهل البيت تعلموا منه صلى الله عليه وسلم. والبشر، تعبير الإمام، وأيدي آمال العائلة البشرية قاصرة عنها، عن معرفة حقيقة عظمة القرآن الكريم، إلا الخلص من أولياء الله الذين اشتركوا في روحانية تلك الذات المقدسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، وفنوا بواسطة التبعية التامة، فإنهم يعني أهل البيت عليهم السلام يتلقون علوم المكاشفة بالوراثة منه صلى الله عليه وآله، وتنعكس حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس النورانية والكمال اللذين تجليا لقلبه المبارك من دون التنزل إلى المنازل والتطور بالأطوار، إلى أن يقول: وأما سائر الخلق فلا يقدرون على أخذ هذه الحقيقة إلا مع التنزل عن مقام الغيب إلى موطن الشهادة والتطور بالأطوار. يعني المقصود أنه عظمة القرآن كما هي العظمة وكما هو حقه من التعظيم محصور بالنبي صلى الله عليه وآله، وهو علم أهل البيت عليهم السلام، لكن في مراتب من العظمة، مراتب من تعظيم القرآن، من تقديس القرآن، هذه بعد تنزل القرآن من عوالم يعني لا تعبر عن عظمة القرآن الأساسية والمركزية، وإنما هي أشعة من عظمة القرآن يمكن الوصول إليها بحسب اختلاف الأشخاص. ثم هنا يبدأ الإمام بفقرة مختصرة مركزة بالغة الأهمية، لأنه ليس فوق هذا الكلام كلام، ما وراء عبدان قرية، يبين بعض مقامات النبي أو مقامات النبي صلى الله عليه وآله. يقول: وأما عظمة المرسل إليه، كان الكلام عن عظمة الرسالة اللي هي القرآن، وأما عظمة المرسل إليه ومتحمله النبي صلى الله عليه وآله، فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي الجمعي المحمدي الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية والولاية المطلقة، هو أكرم البرية وأعظم الخليقة وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقق واللبنة الأخيرة وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى. صلوات مصطلح البرزخية الكبرى. نرجع مثلا إلى المحقق السبزواري في كتاب شرح الأسماء الحسنى اللي هو شرح دعاء الجوش، يقول: البرزخية الكبرى في لسان العرفاء هي سدرة المنتهى. سدرة المنتهى باعتبار أنه المعراج كان إلى سدرة المنتهى وجنة المأوى. يقول المحقق السبزواري: فإن سدرة المنتهى في لسان العرفاء الكاملين هي البرزخية الكبرى التي ينتهي إليها مسير الكمل الكاملين، وأعمالهم وعلومهم، وهي نهاية المراتب الأسمائية التي لا يعلوها رتبة. إذن مرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المرتبة العظيمة. النص الآخر يدور حول عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم يذكر الإمام في هذا النص أن النبي صلى الله عليه وآله مولى علي وغيره. تمس الحاجة لمحب لأهل البيت، المحب لأمير المؤمنين، للمؤمن عموما بولايتهم، أن يعرف أن ما نتحدث به عادة عن عظمة أمير المؤمنين عليه السلام دون عظمته بكثير. الأمير عليه السلام ليس أفضل الصحابي ولا أول القوم إيمانا وأصدقهم إسلاما وأول القوم إسلاما وأحسنهم إيمانا، هذه الأمور دون رتبة أمير المؤمنين عليه السلام بكثير بكثير. أو أنه والله مثلا الصحابي كلهم جهادهم في كف والأمير جهاده بكف، الملائكة في بدر والصحابي قتلوا نصف الكافرين القتلى وعلي عليه السلام وحده إلى آخره بخيبر، هاي الأمور ما بتدل على مقامات الأمير عليه السلام العظيم. ومهما اطلع الإنسان على مقامات أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيجب أن يتنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أعظم، والأمير عليه السلام كان يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. نحن ما فينا نفهم أنه شجاعة النبي صلى الله عليه وآله أعظم من شجاعة أمير، ما فينا نفهمه، لكن الأمير عليه السلام هو يقول: كنا إذا اشتد الوطيس أو حمي البأس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله في الحرب. طيب هل أمر الظاهري ما فيه أن نفهمه، كيف نفهم الأمور الثانية نفهمها منهم؟ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأكثر بكثير من العظمة اللي نحن بنحكي فيها، بأكثر كثير من العظمة اللي نجدها في كثير من الكتب، ثم يبين أن هذه العظمة لأمير المؤمنين هي دون عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل النبي صلى الله عليه وآله مولى علي وغيره. الإمام عنده بأماكن تانية بأكد، وهذه مرة ذكرتها ولأول وهل واحد بتفاجأ أنه كيف هيك، بيقول: بعث النبي صلى الله عليه وآله ليجعل الناس كلهم علي بن أبي طالب، بس ما حدا استجاب له إلا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. سلام الله عليه، يعني هو الذي وصل إلى هذا المقام. طيب أول شيء خلينا نشوف شو حاكي الإمام الخميني عن مقامات الأمير عليه السلام. يقول هذا النص موجود بالأربعون حديث: أقسم بعلي عليه السلام. خليني أول شيء أذكر الإمام في مقدمة عملية بتفيدني أنا وياك للدخول في هذا النص. هو في مقام الحديث عن إعجاب الشخص منا بعبادته، بيصير مثلا شيخ يعجب بمشيخته، حج بحجته، مجاهد بجهاده يعجب بعبادته، أعمال العبادية. وصل هلأ في صرعة أنه بيصلي له ركعتين ثلاثة، بعد شوي بيصير يعطي برامج عبادية لغيره، بعدين بصير يرقي للناس، بعدين مدري شو. بينما منشوف انه العلماء العرفاء الفقهاء من قبيل المقدس الشيخ بهجت، اذا كان واحد يقول له انا انت شفيتني، يرجف يقول له: من انا باخذ هالامور من اهل البيت عليهم السلام. فانه الانسان يعجب بعبادته وبتصور حاله انه هو صار عم يقتدي بامير المؤمنين سلام الله عليه، وبيعتقد انه خلاص ما انا يعني من شيعته، من خاصاته، خلاص أكيد رح يشفع لي. هذا الإعجاب بالعبادة صنم يجب أن يكسر، لأنه هذا بيوصل للضلال المبين. أنت عم تقول أنا بحب أمير المؤمنين بس هو بحبك، بلك الحب من طرف واحد، الحب ما بيتحقق إلا من طرفين، ما بيكتمل إلا الطرفين. بعدان هو بيحب مين؟ بيحب اللي ما بيعصي الله عز وجل. ثم هل تطيع يا قلب أمير المؤمنين في كل شيء؟ إن المحبة لمن أحب مطيعه. هل تقتدي بطريقة الأكل، بطريقة اللبس، بطريقة الحكي، المشي، التملك؟ تقتدي بأمير المؤمنين أو بمعاوية ابن أبي سفيان؟ هذا التهارش على الدنيا شو له علاقة بمحبي أمير المؤمنين وأمة رسول الله الحقيقيين صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإمام بيعالج هالقصة، بيدخل منها إلى مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيان عظمته. يقول: أيها البائس الغافل عن حرقة المخلصين ونور أعمالهم، أنت تظن أن أعمال أهل البيت مثلي ومثلك؟ أنت تتخيل أن صلاة حضرة أمير المؤمنين عليه السلام تمتاز على صلاتنا بمد ولا الضالين وأكثر، أنه بمدها أكثر، أو أن قراءتها أصح، أو أن سجوده وركوعه أطول وأذكاره وأوراده أكثر، أو أن امتياز ذلك العظيم بأنه كان يصلي في الليلة عدة مئات من الركعات، أو أن مناجاة سيد الساجدين عليه السلام مثل مناجاتي ومناجاتك، وأن تحرقه ونحيبه إلى هذا الحد كانا من أجل الحور العين والإجاص والرمان جنة حتى يفوت على الجنة؟ أقسم به، هون بيحكي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقسم به وإنه لقسم عظيم، لو أن البشر كان بعضهم لبعض ظهيرا وأرادوا أن يقولوا مرة واحدة لا إله إلا الله كما كان يقولها أمير المؤمنين عليه السلام لما استطاعوا صلوات. ما انتهى كلام الإمام، بل يندب حظه على هذه المعرفة الناقصة لعلي. شو قال؟ لو أن البشر كان بعضهم لبعض ظهيرا وأرادوا أن يقولوا مرة واحدة لا إله إلا الله كما قالها علي عليه السلام ما كانوا بيقدر. لا إله إلا الله تحقن الدم، واحد بيقولها بيدخل بالإسلام، ترتب عليها أحكام. لكن إذا قال الله أكبر ما بترتب عليه شيء، يعني أقل، الله أكبر أقل أهمية من لا إله إلا الله. بيرجع الإمام شو بيقول؟ على فرقية، باللغة الفارسية خاك بر فرقم، يعني مفرقي، على فرقية التراب لهذه المعرفة الناقصة بمقام ولاية علي عليه السلام، أقسم بمقام علي بن أبي طالب أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين غير الرسول الخاتم الذي هو مولى علي وغيره لو أرادوا أن يكبروا مرة واحدة كتكبيره لما استطاعوا، لا يعلم حال قلوبهم، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، لا يعلم حال قلوبهم أحد غير ربهم عز وجل صلوات. نحن بنعرف عظمة الشهيد، مثلا هلأ بيستشهد شخص هون شاب هيك شايفينه نعتبره شاب من هالشباب، وأحيانا أولاد فراخ، هذا شوي بيطلع أمير من أمراء الجنة، أمير من أمراء الجنة، يعني إحنا ما كنا بنعرفه، وحتى هلأ عم نقول أنه أمير من أمراء الجنة، ما بنعرف شو مقام أمراء الجنة. من أنا يعني مثل مثلا إمارات فلان وكذا وعلتان وأمير هيك. طيب فوق الشهيد، شهيد شهيد ومراتب عالي وشهداء، تنوصل قريبين من المعصومين، نوصل للمعصومين، عصمة مستحبة، عصمة واجبة، نوصل إلى عصمة أهل الكساء، طبعا الأنبياء ونكون مرأنا قبل ما نوصل لأهل البيت المعصومين، عصمة واجبة من أهل البيت الأنبياء، لأنه مقامهم بيجي بعد مقام أهل البيت عليهم السلام. بعدين بنوصل لأهل البيت، أهل الكساء، ثم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه العظمات، يعني مراتب العظمة، يجب أن نستحضرها. وحدنا ما يستسهل أنه أنا حد الإمام صاحب الزمان، أنا إمامي راضي عني، ليش مش عم يجي؟ أنا اللي علي عملته، ليش مش عم يجي؟ شو عاملين نحن بطاعة الله عز وجل، ببناء أنفسنا، بالجهاد الأكبر اللي هو كبد وكد دائمان، مراقبة، انتباه دائم دائم دائم، بكل حركة، بكل سكنة. إنه واحد صرخ بطفله صرخة، بعدين بتندم، استغفر وبتوب، ما بيعيدها، فإذا عادها بيرجع بتوب. أو مع أي شخص آذاه ولو بحرف لا يقر له قرار. أنا بتذكر مرة بأثناء الحرب بإيران، ابن الشاه أبادي اللي هو أستاذ الإمام الخميني رضي الله عليه كان ساكن بطهران، كان نائب، فسمعته بيقول بإحدى خطبه مع التلفزيون أو غيره، بيقول في شاب مجاهد كان بالجبهة تذكر إنه اغتابني، إجا من الأهواز على طهران حتى يتسامح مني. إذا واحدنا عن جد بده يستعد لآخرته، بده يحاسب حاله، مش على طريقتنا. شايفين إذا واحد مثلا بياع عربية أو صاحب محل أو شيء وما بيحسب أصلا وبيخلط الأمور ببعض، نحن هيك، نحن بنشتغل هيك، وبنقعد منقول حافظينها أنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وين المحاسب اللي عندنا؟ نحن منحاسب غيرنا ومنطلع له روحه وما منحاسب حالنا ولا مرة. المؤسف أنه قد نرتكب كبائر، غيبة، شو غيبة يعني؟ كبائر، تجسس، هذا على التليفون، هذا على التليفون، بده يتجسس عليه، او مثلا بحاول يسترق السمع، او النميمة، الحسد، العلاقات بين العلاقات المقطعة، الارحام يقطعون ما امر الله به ان يوصل، والتعاملات المهم. هذا الوضع كيف نطمئن معه إلى رضا إمام زماننا؟ ونفس الوقت كيف نطمئن لرضا أهل البيت عليهم السلام، الزهراء سلام الله عليها، أمير المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالنتيجة كيف نطمئن إلى رضا الله سبحانه وتعالى؟ نحن المحور عنا، ليش بنهتم برضا المعصوم؟ لأن رضا المعصوم رضا الله عز وجل، هو ولي الله، رضا الله رضانا أهل البيت. طيب، النص الآخر يتحدث فيه الإمام الخميني رضوان الله عليه عن أن النبي صلى الله عليه وآله هو سلطان الدنيا والآخرة، وهو في نفس الوقت أكثر الخلق تواضعا. هذا الدرس برسم الشيخ اللي بيعتبر مشيخته بتخليه له امتياز على الناس وبده يتجبر بالناس، وبرسم المسؤول سواء كان رئيس بلدية أو مختار أو نائب أو وزير أو شيخ عشيري أو رب أسرة. تكثر فينا الفرعنة، التفرعن هو غالب في بناء أسرنا، تبنى على تفرعن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلطان الدنيا والآخرة، هلا راح يجينا بيقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إجاه شخص فمن هيبة النبي صلى الله عليه وآله اضطرب، فقال له صلى الله عليه وآله هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. كيف لا واحد بيقول للتاني مثلا أني أمي كمان بتاكل تمن قيمة، أو مثلا مجدرة بالنسبة للبنانيين، يعني أنا من هالناس. مين هو هذا صاحب أعظم مقام من بين البشر؟ صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الخميني: النبي الكريم صلى الله عليه وآله الذي كان علمه من الوحي الإلهي وكانت روحه من العظمة، بحيث إنها بمفردها غلبت نفسيات كل البشر، أقوى من نفوس أرواح كل البشر، إن هذا النبي قد وضع جميع العادات الجاهلية والأديان المحرفة تحت قدميه، ونسخ جميع الكتب، واختتم دائرة النبوة، وكان الأهون، وكان سلطان الدنيا والآخرة، والمتصرف في جميع العوالم بإذن الله، ومع ذلك كان تواضعه مع عباد الله أكثر من أي شخص آخر، تواضعه أكثر من أي شخص آخر، كان يكره أن يقوم له أصحابه، يقول: لا تقوموا لي قيام الأعاجم. وكان إذا دخل المجلس لا يقومون، لأنهم يعلمون كراهته لذلك، لكن كان إذا غادر المجلس بالدروع على البيت يقومون معه، يمشون معه إلى البيت. كان يكره أن يقوم له أصحابه احتراما، وإذا دخل مجلسا لم يقوموا، لم يتصدر. إذا دخل مجلس كان يجلس في أدنى المجلس، مش إنه والله هو شيخ وكذا بده على في يعني. الحال الموجودة هلأ بدها تغيير، حالة بالحسنيات بالمساجد إنه في هون النبلاء بين قوسين قاعدين، مشايخ والكواع، ليش ما بيقعدوا مع الناس؟ ليش نياله الحج الفقيرة والحج اللي بفوتوا على حسينية ومسجد، وما كانوا بيقعدوا ابتلاء إلنا المشايخ إنه واحد بده يقعد ماشي حد المنبر حتى يقدر يطلع على المنبر، ما يمشي ونطر الناس، أو ممكن يكون صعب عليه المشي المسافة الطويلة، بس إذا ما عنده مشاركة ليش ما بيقعد على آخر صف؟ مطرح أنت اجلس حيث ينتهي بك المجلس، هي بدها نفض، بدنا نفض، ونحن لازم نبادر إلى المسألة. على الأقل واحد بالأول يصير يقعد مطرح ما فات، مرة على مرة 4-5 مشايخ و4-5 نواب عملوا هيك، بتصير عادة طبيعية، خلي الناس يقعدوا كلهم جلسة دائرية لبعضهم. النبي صلى الله عليه وآله بأحدى رحلاته بالسفر نزلوا في مكان، صار القرار انه بدهم يذبحوا ذبيحة، واحد قال علي ذبح الشاة، الثاني قال علي سلخها، الثالث علي تقطيع اللحم، قال صلى الله عليه وآله علي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله نحن نكفيك. قال: قد علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. مين سلطان الدنيا والآخرة، المتصرف بجميع العوالم، وحدنا شوي هيك يعني أخذ له موقع اجتماعي، صار عنده شوية مصاري، أنه أي هيك يعني وضعي بيميزه، بصير يتفرعن مع الناس ويشتغل، أنه بده يشغل الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله لم يخدمه شخص إلا وخدمه النبي أكثر مما هذا الشخص خدمه، عن جد لا يكاد ينقضي العجب. إن واحد بيتذكر هالرواية، أنس ابن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وآله 9 سنين، وبرواية المقريزي في إمتاع الأسماء 20 سنة، فما قال لي أف، ولا لما فعلت هذا، ولا لما لم تفعل. نحن أصلا نعتبر هذا الكلام مش وارد، يعني ما نويين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله في هذا مجاله، بالتالي ما فيها نفهم أفاق العظمة. ليش؟ لأنه عدم التواضع ظلام، هذا الظلام بيتحول لرين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كان إذا دخل إلى مكان لا يتصدر، ويتناول الطعام جالسا على الأرض قائلا: إني عبد، أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، ولآخر حياته. وأنه كان صلى الله عليه وآله يركب تكرم الحمار العاري ويردف خلفه. هلا إذا واحدنا بيطلع بسيارة هيك شوف جرسي إنه شو والله صارت معه هيك حادثة صد خربت السيارة واضطر يطلع هيك بسيارة بشحن إنه تأمست عاد شو؟ لأنه عودنا حالنا على التفرعون التجبر صرنا هيك. هذا البناء إذا ما انكسر هذا حطب جهنم. وإذا قرر الإنسان أنه يكسره ولجأ إلى الله عز وجل بالصدق يعني جذبة من جذبات الحق تعدل عبادة الثقلين. أيضا من جملة النصوص حول الشكر مقام الشكر طبعا المقام الأعظم من النبي هو سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم، لكن خلينا نكون فكرة على الشكر. الشكر اللي نحن عنا كيف بيقولوا في مثلا نقص بالمادة الفلانية بالجسم بتأثر على الجسم ممكن يموت واحد بسبب عنا روحنا في عندنا نقص الشكر. الشكر في القرآن الكريم باختصار هو الإيمان، والمؤمنون إلهم اسم آخر بالقرآن الكريم وهو الشاكرون. والإنسان مش إما مؤمن وإما كافر، كمان أيضا الإنسان إما شاكرا وإما كفورا. والشكر مش كلمتين يقولهم، لا، شكر النعمة البذل منها، نعمة العلم شكر إنه يبذل من العلم، نعمة المال يبذل من المال، شكر الصحة يخدم الآخرين بصحته، الشكر الحقيقي الشكر عمل. بيقول الإمام الخميني رضي الله عليه الشكر يلازم العبودية بمقدار ما بيكون واحد عبد حقيقي لله وعابد لله حقيقة بيكون شاكر. اعلم أن شكر نعم الحق المتعال سبحانه الظاهرية والباطن والظاهرية والباطنية من المسؤوليات اللازمة للعبودية، حيث يجب على كل شخص حسب قدرته المتيسرة أن يشكر ربه. لكن مين صاحب أعلى درجات الشكر؟ يقول رغم أن أحدا من المخلوقين لا يستطيع أن يؤدي حق شكره تعالى ويكون منتهى الشكر، العلماء بأكدوا على هالحقيقة، أعلى درجات المعرفة لله شو؟ الاعتراف بالعجز عن معرفته. وأعلى مراتب الشكر لله عز وجل شو؟ العجز، الاعتراف بالعجز عن شكره. شيخ النراقي بجامع السعادات بيقول شو السبب؟ بيقول لأنك إذا أردت أن تشكره عز وجل أنت بحاجة إلى الجوارح والجوانح، وهذه نعمة منه، وبصير شكرك له نعمة جديدة تستوجب شكرا، فلا يمكن أداء حق نعمة الشكر. كما أن غاية العبودية تكون في معرفة الإنسان عجزه عن القيام بحق العبودية. ومن هذا المنطلق اعترف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالعجز، منقول عنه، الإمام ما ذكر الرواية هون، ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك، لا أحصي ثناء عليك، هي بتشمل الشكر، أنت كما أثنيت على نفسك. بيقول الإمام الخميني مع أنه لم يشكر الله عز وجل أحد بمرتبة شكر النبي صلى الله عليه وآله لله، ومع ذلك وبيعتبر حاله أنه لم يؤدي حق نعمة الشكر، مع أن شخصا لم يشكر ربه ولم يعبده بمثل شكر ذلك الوجود المقدس وعبوديته، لأن كمال الشكر ونقصه يتبعان المعرفة، إلى أن يقول ومثل هذه المعرفة لا تحصل إلا للخلص من أولياء الله الذين كان أشرفهم وأفضلهم الذات المقدس النبي صلى الله عليه وآله، وكافة الناس محجوبون عن المرتبة الأعظم. بل هون أساس الفكرة، واحد بيشكر الله عز وجل حسب معرفته بالله، حسب استحضاره لألوهيته عز وجل، يعني إذا حقيقة أصبح موقنا بالتوحيد شكره بيتعاظم. هلا بالنتيجة انه بالشكر يحتاج الى النعم الالهية بالجوارح والجوانح, وبالنتيجة انه ما رح يستطيع يؤدي حق الشكر كما ينبغي, لكن بزيد شكر. عبارة الامام هيك يقول: بل ما دامت حقيقة سريان ألوهية الحق لم تنتقش في قلب العبد بعد, ولم يؤمن بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله, ولا تزال غبرة الشرك والشك عالقة في قلبه, لا يستطيع أن يؤدي شكر الحق المتعال كما يجب أن يكون. مسبب الأسباب, مش النار سبب الاحتراق. إذا أراد الله بصير النار سبب الاحتراق, وإذا ما أراد يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا مؤثر, التعبير عظيم, لا مؤثر في الوجود إلا الله. مسبب الأسباب التوحيد هيك. أما أنه واحدنا مثلا بيقول أنا خلاص صرت عارف كيف بدي صلي, بيقوم بيصلي وهو عم يعتمد على معرفته أنه هو صار قادر يصلي صلاة الخاشعين, ما بينتبه أنه بالصلاة هو بيقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. إذا بطريقة أولى, بس واحدنا يعتبر أنه هو خلاص صار قادر يصلي منيح, هذا مشرك, يعني يعتمد على نفسه. بيقول إذا الله عز وجل بمن علي بصلي منيح. نحن اسم ما فينا نحفظ إذا بده ينسينا إياه, يا من يحول بين المرء وقلبه. وهذه رسائل كثير معبرة, أنه واحدنا بيكون بيعرف شخص بيقول لك فلان يا شيخ فلان, ما هلأ كنت أنا وياه, شو اسمه بتحذر, بينسى الشغلة اللي بيعتبر أنه بيعرفها. الموحد يرى الله عز وجل في كل شيء, هو السبب, لا مؤثر في الوجود إلا الله. المسألة إلى علاقة بأنه ما بيخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ إذا ما وصل لهون شو بصير؟ بتكون غبرة الشرك والشك عالقة في قلبه, هي الشكوك اللي بتعترض الإنسان ويفكر فيها, بالتراكم تعمل سد. طيب بالختام أريد أن أذكر فقرة من نص طويل, خلاصته بذكر خلاصة النص وفقرة صغيرة لأنه طال الوقت. هذا النص الطويل عبارة عن صفحتين تقريبا, خلاصته شو؟ خلاصته أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلع على الناس بما أتاه الله عز وجل, وهو يتألم من معاصي العصاة. خليني أوضح الفكرة, يعني أقربها للذهن بالآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سؤال: سيرى الله عملكم وين؟ الدنيا والآخرة ولا بس بالآخرة؟ الدنيا والآخرة. طيب ورسوله معطوف على لفظ الجلالة, سيرى الله يعني رسول بيشوف عملنا وين, ليش بس بالآخرة؟ منين اجت؟ ما معطوفة على لفظ الجلالة, والله سبحانه وتعالى يرى عملنا في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله يرى عملنا في الدنيا والآخرة. والمؤمنون المصداق الأتم أهل البيت عليهم السلام, تعرض عليهم أعمالنا, عملنا تعرض. شو طريقة العرض؟ كيف التقارير الملائكة بيرفعوها, كيف الله عز وجل يمد المعصوم بقدرة, انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث الإسراء والمعراج بيشوف الملك عزرائيل عليه السلام وأمامه لوح من نور ينظر فيه, فسأله: كل من يموت في شرق الأرض وغربها تقبض روحه. طبعا هو أعلم صلى الله عليه وآله, بس حتى توصل المعلومات للأجيال. فقال عزرائيل عليه السلام: ما الدنيا فيما مكنني الله تعالى منه وسخره لي إلا كالدرهم في كف أحدكم يقلبه. نحن منشوف القارات الأربع والشغلة والعشر تلاف وكذا، شو شغلة قصة ودولة وبلد وقارة. الله عز وجل بيقلنا رب السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن، إذا كله عالم الشهادة بعد نعمنا. والمجرات اللي بدها مليارات السنين حتى توصلنا يوصلنا نورها، بعدنا كله بعالم الشهادة. وعالم البرزخ أكبر بكثير، ما الحياة الدنيا في جانب عالم البرزخ إلا كحلقة في فلات، وبعدان عالم القيامة أوسع وأعظم بكثير. نحن هالذرة اللي واقفة هون هيك بتشوف انه والله نملة حد الجبل، وبتقول انه هي بتعرف كل شيء وهي الى اخره. طيب، الاعمال تعرض. النبي صلى الله عليه واله وسلم وامير المؤمنين اهل البيت عليهم السلام يتألمون من معاصي العباد، بيتألموا. بركز الإمام لا تخجل نبيك وأهل البيت عند الله عز وجل، اشتغل ابن أصل. كيف واحد بيقول له، بيقول الإمام هذا المثل، بيقول إذا ابنك عمل شغله بتخجل، بدك منه أنه طيب ما تخجل أبوك. من جملة النصوص، من جملة الفقرات هذا النص يقول: فإذا كنت على صلة برسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كنت تحب أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا كنت من محبي أولادهما الطاهرين، فاسعى لكي تزيل عن قلوبهم المباركة القلق والاضطراب. بتألموا من معاصينا. الولد إذا سرق أتى الأتيل، شو أهله شو بصير فيه، البي شو بصير فيه، الأم شو بصير فيه. طيب، ما النبي صلى الله عليه وآله حبه للناس مظهر حب الله عز وجل، عنايته. كذلك الأمير سلام الله عليه، المعصوم الذي لم يعص الله عز وجل، قديش رقة قلبه، رأفته، حنانه، لطفه، لين قلبه قديش. ثم بيستشهد الآية المعروفة، شيب الحديث المعروف حول الآية: فاستقم كما أمرت. والحديث: شيبتني سورة هود. هذا التعبير ورد في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ورد في مكان آخر في القرآن الكريم: فاستقم كما أمرت. النبي صلى الله عليه وآله عن هاي الآية اللي فيها ومن تاب معك بيقول: شيبتني سورة هود. بينقل الإمام الخميني عن أستاذ الشاه أبادي أنه سبب هالشيبتني أنه أمر بالمحافظة على تدين وعلى استقامة الناس. لما الآية فاستقم كما أمرت ما قال عنها النبي شيبتني، لكن دخل فيها الناس، فلذلك النبي يقلق ويضطرب. أنه الأنبياء يوم القيامة كل واحد يقول: يا ربي، نفس النبي صلى الله عليه وآله يقول: أمتي. يقول الإمام: إذن يا أخي، إذا كنت تعرف أنك من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وتريد أن تحقق هدفه، فاعمل على أن لا تخجله بقبيح عملك وسوء فعلك. ألا ترى أنه إذا كان أحد من أولادك والمقربين إليك يعمل القبيح وغير المناسب من الأعمال، فكم سيكون ذلك مدعاة لخجلك من الناس وسببا في طأطأة رأسك أمامهم. لابد أن تعلم أن رسول الله وعليا هما أبوا هذه الأمة صلى الله عليهما وآلهما، بنص ما قاله النبي الكريم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فلو أحضرنا في حضرة رب العالمين يوم الحساب وأمام نبينا وأئمتنا، ولم يكن في كتاب أعمالنا سوى القبيح من الأعمال، فإن ذلك سوف يصعب عليهم. انه وحدنا عامل حاله شيخ بالدنيا وحج ومتدين والى اخره، يوم القيامة يخجل رسول الله صلى الله عليه وآله بتصرفاته بسلوكه بأعماله أنه هذا منسوب إلى رسول الله. فلو أحضرنا في حضرة رب العالمين يوم الحساب أمام نبينا وأمتنا ولم يكن في كتاب أعمالنا سوى القبيح من الأعمال، فإن ذلك سوف يصعب عليهم ولسوف يشعرون بالخجل في حضرة الله والملائكة والأنبياء. وهذا هو الظلم العظيم الذي نكون قد ارتكبناه بحقهم، وإنها لمصيبة عظمى نبتلى بها ولا نعلم ما الذي سيفعله الله بنا. الحل الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والتوسل هو دعاء بامتياز، توسل. والدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه تطفئ بحارا من نار بشرط الجد في خشيته عز وجل. وهب لي الجد في خشيتك، في تدين مع جد عن جد، وتدين عن مزح وعن لعب، ودهان تدين وتظاهر بالتدين. طيب اذا مش عارفين نوصل، على الاقل نقول له يا ربي مش عارفين، يا ربي من لي غيرك اساله كشف ضري والنظر في امري. وحاشاه أن يصدق شخص في الوصول إليه، هو يريدنا أن نرجع، يريدنا أن نصل، حاشاه أن يتركنا. أنا وياك إذا سمعنا واحد بدق بابنا وبتوسل ومبين مضطر وملهوف، مستحيل نتركه، مستحيل نتركه. فهل يتركنا؟ بشرط أن نصدق في الرجوع. فإذا قررنا نرجع سنمتحن حتى يبين عن جد ولا لا. كيف نمتحن؟ بصيبنا مثل ما أصاب اليهود لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وما عاد يوجد سمكات إلا يوم السبت. يجي واحد بقرر بده يتعامل مع مرته مثلا تعامل أخلاقي، بده يغير شوية، بصير شغلي بتطير ضمانات العقل، بيقول لأيمتى خلاص بطل، لأيمتى ما هلأ أنت بعدك عم تقول بدي أقدم طلب. فبدنا نقرر نرجع، وإذا اختبرنا نصمد، عندئذ يأخذ الله عز وجل بأيدينا ببركة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمته وهم رحمته. اللهم من علينا بما أنت أهله. لابد من كلمات حول ما جرى في الجمهورية الإسلامية، بس بكل اختصار، الذي جرى هو حرب الأحزاب. كيف حرب الأحزاب؟ الخندق، وكفى الله المؤمنين القتال. ابن مسعود بيقول وكفى الله المؤمنين القتال، كنا نقرأها بعلي. هلأ صارت حرب أحزاب، اجتمعوا عليها فرق الكفر والضلال والانحراف، كلهم بهدف القضاء على الجمهورية لأنها وصلت إلى حيث تهدد بقاء أمريكا في المنطقة وبقاء إسرائيلي أمريكا. إسرائيل الأولى آل سعود، الذين لولاهم لما أعطى بالفور وعدا لليهود بالسكن في فلسطين. الحاضنة لإسرائيل الثاني آل سعود، وصاروا في خطر. وإسرائيل الثاني اليهود المعروفين أنه يهود، هؤلاء كلهم كمان يهود آل سعود، أصبحوا في خطر. إذن إيران ينبغي أن يعمل لإسقاطها من الداخل. قبل سنين تركي الفيصل حضر مؤتمر لمنافقين خلق بالغرب بإحدى الدول الأوروبية، وهتف أنه الشعب يريد إسقاط النظام. فمن وقتها هلأ الحرس أعلنوا أنه معلومات كانت كلها، والتدريب كان من منافقين خلق، وقريبا بتسمعوا ان شاء الله. باختصار، كان في حرب احزاب، وكفى الله المؤمنين القتال ببركة الامام عليه السلام، كفى الله المؤمنين القتال بتوفيق السيد علي الامام الخامنئي دام ظله، وجاوزنا هذا القطوع. بكرة ان شاء الله خطبة السيد القائد بصلاة الجمعة بتوضح شغلات كتير. الايام القادمة توضح نحن مدعوون إلى الإكثار من شكر الله عز وجل، خصوصا صلاة الشكر على هذا الانتصار العظيم الذي هو أعظم من الانتصار على داعش. ما تحقق الآن من نصر، تجاوز الجمهورية الإسلامية هذا المطب اللي كان عم يتحضر له من سنين، أعظم الانتصار على داعش وأعظم من حرب تموز وأعظم من الانتصار القادم على آل سعود. هذا يعني تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه لما احتلوا الشباب السفارة، بيقول هذا انقلاب أعظم من الانقلاب الأول، ثورة أعظم من الثورة الأولى. هلأ اللي حصل بهالكم يوم ثورة أعظم من الثورة الأولى، كان الخطر كبير جدا. ولاحظتوا تصريحات ترامب والأمريكيين والدنيا كلها، حتى الدول التانية كانت عم تشير انه هي عم بدأت تأيد الثورة. تركيا مثلا لليوم بيصرح الأتراك انه هني مع النظام وكذا، كانوا ساكتين. العالم كله كان بجو انه هذه نهاية الجمهورية الإسلامية، لأنه فرصتهم الوحيدة. طبعا الأعداء لن يتراجعوا لأنه هذه كانت فرصتهم الأخيرة، وبيعرفوا أنه إذا لم يواصلوا التآمر بيواصلوا لكن لن يستطيعوا، إذا لم يواصلوا الهيمنة الأمريكية في المنطقة في غرب آسيا اللي بيقولوا للشرق الأوسط سقطت، والإسرائيلية صاروا مشترين أكثر من 500,000 شقة بألمانيا، وآل سعود بيلحقوهم، آل سعود بيلحقوهم. بدأنا بفجر جديد للعالم، هو تمهيد قريب أقرب من كل التمهيدات السابقة للظهور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا المسار، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في فلسطين واليمن والعراق والمقاومة الإسلامية عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل